بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مذابح المسلمين وأشياءهم التي ترف على أيدي اليهود لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
من البداية إلى النهاية.
إنك إن أتيت بخريطة العالم ووضعت أصواك عشوائيا على أي مكان في العالم تجد تحت أصواك ثم ينزف بدم المسلمين.
من البداية إلى النهاية.
ثم أكون الناس نداء تسمع صداه هناك في المسنة من يؤويني من ينصرني وله الجنة في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة في لبنان من يؤويني من ينصرني وله الجنة في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة إنه نداء الإسلام
من البداية إلى النهاية.
إن بيوتنا تحتاج أن تعيش الإسلام حقيقة كحاجتها إلى الإسلام في حياتها.
من البداية إلى النهاية.
نعم إننا بحاجة إلى تربية بيت يكون منارة للدين وهذا لا يكون إلا على مجموعة من التضحية.
من البداية إلى النهاية.
بل زائر تضحية زائر صبر زائر يتيم تساوي النصر والتمكين.
من البداية إلى النهاية.
إعادة الوعي إلى حاكمية الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا يا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
من البداية إلى النهاية.
بأنك مسؤول محاسب معاقب أمام الله جل وعلا.
أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان من البداية إلى النهاية، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله عباد الله الأخيار، نلتفي في هذا اليوم والغام يزفر الزفرة الأخيرة والسنة تلتقط أنفاسها المؤخرة في الخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأذلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونحن نلتقي في هذا اليوم والعام يلفظ أنفاسه الأخيرة، ينبغي لنا من وقفة، ينبغي لنا وقفة. وعامنا الهجري هذا قد حشد وحشر فيه أحداث زخوم لا يعلم مداها إلا الله. نعم، لا بد من وقفة. إن في مرور عام وإقبال عام فرصة لالتقاط الأنفاس لكي نتساءل أيها الأحبة، أي عمل قدمناه في عامنا هذا؟ ماذا قدمنا لأنفسنا ولأمتنا ولديننا ولأولادنا ولجيل الآتي بعدنا؟ وكيف تسلمنا الراية في هذا العام ممن قبلنا؟ لا بد من وقفة أيها الأحبة لنطالع فيها كيف حال إيماننا. كأني وأنا أنظر خلفي خاما كاملا وقفت معكم في الخام الثاني في مثل هذا الموقف تماما، وكان في الجمعة الأولى من المحرم أظن، وذكرت فيها أن هذا العمر وهذه الأنفاس وتلك السنين وهذه الأيام زيادة في الحجة. اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. قال ربنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الذي يفرح بالأيام يقطعها وبالأعوام تمر ينسى قول الله: أفرأيت إن متحناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أحبتي، تعالوا لنستعيض بأنفسنا من أنفسنا في عام المر قبل أن يستعيض بنا من يأتي بعدنا. حصاد عام، حصاد ما مر، حصاد يبين لك بوضوح تام دون تكلف ولا افتراء أن الأمة مغيمة عن دينها، مغيمة عما يجبر وينكر به يده ولها بها ولها. نعم، الأمة مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ثم بين لك العام بوضوح وجلاء أننا أمة لا ورث لها ولا قيمة ولا تأثير في الأحداث على الإطلاق. نعم، فبينما ترى الشيوعيون في كل مكان، ألا لعنة الله على الملحدين، يتكاتفون ويتآمرون ويتحركون في وسط بعضهم البعض، وبينما ترى أن إسرائيل ترعى الهوية اليهودية في كل مكان، وبينما ترى أن أمريكا ترعى النظام العربي الجديد، وبينما ترى أن إيران الشيعة هؤلاء الفسق الفجرة المبتدعة وأخذهم كفار يرحون الشيعة والقاطنية في كل مكان، بينما ترى هؤلاء يتابعون من على مذاهبهم لا تجد من يقف للمسلمين ليمد يد الحول. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. نعم، لا تجد من يمد يد الحول، بل يوما تجد التنكر. رأيتم بأم أعينكم مذابح المسلمين وأجزاءهم التي جرت على أيدي اليهود لعنهم الله في الدنيا والآخرة، التي جرت على أيديهم، رأيتموها بأحمل رؤوسكم في التلفزيون وعلى صفحات الجرائد والمجلات. فماذا فعلتم؟ وماذا قدمتم؟ أبدا لم يحرك المسلمون ساكنا. وكأني والله كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا
وهو ما زال مستضعف في مكة يمر في أسواق الحديث فينادي في أسواق الحديث من يؤمنني من ينصرني وله الجنة حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي إنني وأنا أرمق بنظري وبصيرتي ما هذا الكون من النبي محمد أنظر في عمق الزمن وأسمع صداه أسمع صدى هذا النداء يتردد اليوم بلفظه ودرسه من يغويني من ينصرني وله الجنة أنه نداء الإسلام في كل مكان في كل بقعة على ظهر الأرض إنك إن أتيت بخريطة في عالم ووضعت أصبعك عشوائيا على أي مكان في عالم تجد تحت أصبعك جرحا ينزف بدم المسلمين نعم تجد جرحا ينزف بدماء المسلمين ثم الكل من الناس نداء تسمع صداه هناك في المسلة من يؤويني من ينصرني وله الجنة في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة في لبنان من يؤويني من ينصرني وله الجنة في فلسطين من يؤويني من ينصرني وله الجنة إنه نداء الإسلام ينطق ينطق إن الإسلام اليوم بحاجة إلى قلب يحس به إلى يد تمتد من نصرة له بحاجة الإسلام إلى عقل يفكر له بحاجة الإسلام إلى لسان يسأل عنه إن الإسلام بحاجة إلى رسالة لم تكن أمتنا يوما ما بحاجة إلى رسالة ليس حاجتها في هذه الأيام إلى رسالة اللهم قيض لأمة حبيبك محمد أمر رشد يحج فيه من أطاعك ويزاد فيه من أطاعك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك أيها الأحبة بالله وقد تتساءل وتقول نعم هذا الكلام يثير كوامن الشتى في ولكن ماذا أصدق وأنا أقول لك حبيبي وأخي في الله أننا لسنا بين خيارين فقط لسنا بين خيارين اثنين فقط إما أن نرضى بالأمر الواقع بحجره ومجره ونوطن أنفسنا على الذل والهوان وإما أن نكون أهل الشغب والفتنة نقتل ونسفك دماء بغير حق ونؤذي خلق الله في الأرض لا إنهما ليس هذين خيارين فقط إن هناك خطا ثالثا واضحا وسطا قيما مستقيما عليه نور الكتاب والسنة خط أن نبدأ التغيير بأنفسنا وتلك قضيتنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم بأنفسهم هذا خط وسط مستقيم لا نرضى بواقع النص يذل فيه الإسلام وأهله ولا نطغى ونبتغي على الدعوة غير الحق وسفك دماء بالباطل لا تؤدي إلى نصرة بل تؤدي إلى مزيد من الذل والكبت والأوان إن الخط الوسط الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده خط مؤتاه متحقق ولابد متحقق حتما ولابد أن تغير تبدأ التغيير في نفسك إننا وفي هذه الأيام وفي زائد الشدة على وجه الدقة ونحن نحتفل بالحج وعيد الأضحى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات إننا ونحن نحتفل بذلك تطالعنا صورة أبينا إبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد وإذا كنا خلف النبي محمد فقد أمر النبي محمد أن يكون خلف إبراهيم أن يكون خلف إبراهيم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم إن الله عز وجل خاطبنا فقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه نعم تعالوا لنطالع أسوة حسنة من قصة إبراهيم أيها الأحبة راوي البخاري في صحيحه أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل: يا بني إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل: نفس يا أبتا نفذ أمر ربك. قال: يا بني وتعينني؟ قال: وأعينك. إنها كلمات ذات مغزى ومعنى تطالعها في القرآن بأوضح من هذا. يقول الله عز وجل أن إبراهيم قال لولدي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الأحبة في الله، ونحن في سياق كلامنا على تربية الأولاد، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا يا رب. لو أنك قلت لولدك: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا سيقول لك الولد؟ لا شك أن أول ما يطلع على عقله أن يذبحك قبل أن تذبحه. نعم، وقد تقول: إن إبراهيم نبيك يوحى إليه ورؤية الأنبياء حق. فأقول: دعك من هذا المثال وخذ مثالا آخر. لو أن لك ابنا يعمل بما أتيت إليه ثم اشتريته فقلت: يا بني هذه رشغك كله، ماذا سيقول لك الولد؟ كيف سيكون ردك؟ كيف إذا كلفته بأمر من أوامر الله، أيقظته مثلا بصلاة الصبح، أجبرته على قراءة جزء من القرآن بعد الفجر، ألا يخرج من المسجد إلى آخره، من هذه الأوامر والتكاليف الشرعية، لا شك أن ولدك سيضيق صدره، لأن ثمة فرق بين ولدك وإسماعيل. أتدري ما الفرق؟ الفرق أن إسماعيل ربي في بطن كانت في قمة التوكل واليقين والرضا. اللهم ارزقنا الرضا والتوكل واليقين. نعم، لما ذهب إبراهيم لزوجته وولده هاجر وإسماعيل فوضعهما كما وصف الله في وادي غير طيب زرع، لا حيث ولا كريس، لا حيث ولا عشر، لا ماء ولا طعام ولا زرع ولا شيء. يجلس إبراهيم زوجته وولده وهو قس رفيع ويتركهما، وتنظر المرأة حواليها يمينا فلا ترى حسا، وشمالا فلا تسمع أنيسا، وعن يمينها وعن شمالها لا تجد إلا الخوال والرمام. تجلس وحدها تحت السماء فتقول: يا إبراهيم أتجلسنا في هذا الموضع الخاص؟ ويسكت إبراهيم ولا يرد حتى يضعهما، ثم يوليهما ظهره فتقول: يا إبراهيم أتتركنا وحدنا هنا وتمشي؟ فيسكت إبراهيم ولا يرد، فتهرول المرأة خلفه وتتحلق بثوبه وتقول: يا إبراهيم الله أمرك بآبائك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. يا له من قلب! إذن لن يضيعنا، يا له من يقين! لن يضيعنا، يا له من قلب قد امتلأ بالتوكل والرضا عن الله وبالله واليقين بالله وبالله. قلب ملئ من يقينه هكذا قال: إذن لن يضيعنا فصل تربي ولدا يخرج فيقول: يا أبت افعل ما تؤمر. نعم، إن إسماعيل ربي بهذه البطن التي قالت: إذن لن يضيعنا، فلذلك قالت الولد يقول: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا تكون التربية الأولى الحقة. ولكن إذا عدنا إلى واقعنا لنتساءل عن واقع بيوتنا، إخوتي أصدقكم القول وسامحوني، أن أولادنا وللأسف الشديد يرون انهم بينهم
وبين الحياه هو يحاولون ردمها. ان ابناءنا وزوجاتنا ومع شديد الاسف يتطلعون الى متاع الحياه الدنيا بفخارها وزينتها ومنهياتها في عصرنا، يتطلعون الى تلك الملهيات بنظر المعجب المحروم.
تنظر الزوجه الى هذا المتاع وتلك الزخارف، وينظر الله الى تلك الملاهي وهذه المحرمات فيقول:
ما ذنبي لكي احرم من كل هذا؟
بنتك بنت الست سنين
اذا البستها خمارا وسمعت الناس يقولون حرام عليك، لما تصنع بالبنت انها صغيره،
تفكر الجنس
وتقول: ما ذنبي ان احرم من ستريت وبلوزه نصفهم؟ ما ذنبي؟
انهم ينظرون الى هذا المتاع، الى هذه الزخارف، الى هذه الملهيات نظر المعجب والمحروم،
والذنب في هذا كله يرجع علينا لاننا نحن السبب، اننا لم نعش معهم الاسلام حقيقه. ان بيوتنا تحتاج ان تعيد الاسلام، تحتاج ان تعيد الاسلام حقيقه كحاجتها الى الاسلام في حياتها. سواء سواء اسائلكم بربكم، ومن هنا تكون البداية: من منا فرغ وقتا لبيته ولأهله؟
وإنني من أقول هذا الكلام يتطرق إلى ذهن الطيبين من الإخوة، أنني أقول:
فرغ وقتا لأهلك أن تأخذهم في نزهة، أو تخرج بهم في بوحة، أو تشتري لهم بعض اللعب، أو أن ترفه عنهم بعض أنواع الترفيه، وهذا خطأ بلا شك. إنني أقصد: من منا فرغ وقتا لأهله لكي يعلم زوجته وأولاده القرآن؟
من منا فرغ وقتا لزوجته وأولاده لكي يوصيهم على الإسلام،
لكي يلقنهم العقيدة الصحيحة بفهم السلف الصالح، لكي يعلمهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
من منا
فرغ وقتا لكي يلقن زوجته وأولاده مكارم الأخلاق ومعاليها؟ إننا أصبحت مسؤوليتنا تجاه الخير
فقط
مورد مالي،
ولم يعد عند الزوجة إلا
هات ادفع
فقط.
كأن وظيفة الرجل في البيت
صارت لا تتعدى
أن يدفع وأن ينفق،
أما وظيفة أخرى لا.
ولذلك فجت البيوت بالمساكن. اللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب.
نعم،
لأننا أصلا لم نربي أولادنا وبيوتنا تربية صحيحة على حقيقة الإسلام،
أننا بحاجة
إلى إعادة الوعي مع أنفسنا لنكون قدوة. نحن الآباء مسؤول البيوت، رعاة للزوجة والأولاد، نحتاج أن نكون قدوة. إن هذه المصائب التي تحل بالمسلمين في لبنان، في البوسنة، في فلسطين، في فلسطين، في بورما، في تايلاند، في كشمير، في الهند، في الجزائر، في كل مكان على وجه الأرض، إن هذه المصائب التي تنزل فوق رؤوس المسلمين ما هي إلا عملية صدمات كهربية لإعادة الوحي إلى جسد الأمة الخافض، لإعادة الوحي. وإن لم تفق أمتنا هنا فسيصيبها مثل ما أصاب أولئك،
انتبه،
لابد من إعادة الوعي، أن نفهم حقيقة الإسلام فهما جيدا. إنني بحاجة إلى سؤال يلح علي دائما أيها الإخوة: هل نحن نفهم حقيقة الإسلام فهما عميقا نعيش فيه ولا؟
هل نفهمه؟ أبدا. ولذلك صارت البيوت مصائب مادية
فحسب، صارت البيوت مصائب مادية فقط.
لماذا؟ لأن الرجل
تخلى عن مركزه القيادي في قيادة سفينة البيت إلى صافي الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب،
وفقط صار كل هم وارد وشر شارد
إخفاء الفصول وإسكات الأسواق المفتوحة. وليس هذه مهمته الوحيدة، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا وقودها الناس الحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول عن رعيته. نعم أيها الأحبة، إنني وبمنتهى الصراحة اسمحوا لي أن أقول أنه قد حدث لنا غزو من الداخل.
حصل غزو لقلوب أبنائنا وزوجاتنا، فصارت حياة الدنيا هي همهم وشغلهم الثاني.
ولو أننا عرفناهم وأفهمناهم وحلمناهم وأظهرنا لهم قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن من والإنس إلا ليعبدون، لتعلقت أفئدتهم بشيء آخر.
لو عرفناهم
وأفهمناهم وعلمناهم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن المؤمن يقول: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، وأن النعيم كله في الجنة لما طالبوك بمزيد من الترفيه والسعادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بالآية: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن بلا استثناء اخترنا الله ورسوله.
ما طلبت واحدة
أن تمتع وتسرح،
بل
كن جميعا أختار الله ورسوله. أتدري لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل القدوة في البيت.
للأسف وبمزيد من الأسف أقول أن معظمنا إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين،
أن معظم الناس في بيوتهم يفكرون التساهل. تجد التزام الرجل في المسجد وبين الإخوة، فإذا دخل البيت آثر التساهل والتفريط،
وهو
أولاده وزوجته ينظرون إليه على أنه العلم
القدوة الأرض، فما يرونه من تفريط فيه
يجره إلى تفريط، يجرهم إلى تفريط. إن عيون أولادنا لنا بالمغار،
لا تظن أن هذا الطفل لا يفهم، فإذا سأل عليك سائل وقلت للطفل كل مش موجود،
لا تظن أنها تمر على الولد
هكذا،
بل يقر في ذهنه وقلبه أن أباه يكذب وأن أباه كذاب.
بل تقر فيه
وهو ليك
أبوه عنده هو الأصل القدوة والأسوة،
فيستحل الولد الكذب.
نعم،
إن أولادنا كثيرا ما يسمعون منا الغيبة والنميمة،
بل
وفي بعض الأحيان نأمرهم ببعضها، كان تقول له اسمع ماذا قالوا ثم بلغني،
أو
ماذا فعل فلان من خلفي من إخوتي أو أخواتي أو أمي أو غير ذلك، فيربى الولد في البيت تربية سيئة ويضيق وتضيع هيبة الأب بعد أن يرى منه التفريط، ينام عن بعض الصلوات أحيانا ويتكاسل عن تلاوة القرآن أو حفظه ويمتنع عن وعن، فإذا رأى الولد ذلك خرج فاسدا، ثم نقول لماذا فسد الولد؟ أنت السبب. اللهم أصلحنا وأولاد المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نضبط بيوتنا على أقصد الشرع. وأول ذلك، وأذكر في ثلاثة عناصر سريعة، أول ذلك العنصر الأول
التجرد التام لله جل وعلا.
التجرد، إننا ينبغي أن نبني بيوتا متجردة
لا تعرف إلا الله.
قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمور أيها الإخوة ينبغي أن تنضبط في بيوتنا بين زوجاتنا وأولادنا بأن الآمر الناهي هو الله، وليس الرجل أو الولد أو الجن أو الهوى، أن الذي يحكم هذا البيت هو الله،
فرع الله. إننا كثيرا ما إذا سمعنا هو الذي يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتطرق ذلك إلى الحاكم ونولي
في مهاجرات طويلة كافر أم الكافر، ولا نسقط هذا الحكم على أنفسنا أننا نحكم بيوتنا، هل نحكمها بما أنزل الله أم لا؟
ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان نحكم بيوتنا بما انزل الله، بقال الله وقال الرسول
صلى الله عليه واله وسلم، ونتجرد تمام التجرد.
ثم لما بلغ معه الساعي امر ابراهيم
ان يذبحه بيده
بيده.
لو ان ولده مات لكان الامر
هينا مستقيما، لكن كونه يمسك رقبته والسكين ويذبحه بيده
تلك قضيه اخرى تظهر لك تمام التجرد. ولذلك قلت في خطبه العيد ان من لم يكن له اضحيه يذبحها فليذبح هواها. ضع هواك تحت رجلك واذبح،
اذبح وتكون ضحيت باعظم اضحيه باكبر اضحيه
ان تضحي بهواك.
لهذا ابراهيم تمام التجرد
ان يضع ولده. فلما اسلم،
اللهم اكرم الاسلام لك يا رب.
فلما اسلم استسلم ابراهيم لامر الله فاصدع الولد وامسك السكين واستسلم الولد،
فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتلأ للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت. قد صدقت قراءه احدى القراءات، قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا.
نعم
اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل يا رب. ان ادعاء محبه الله ليست كلاما، ان محبه الله ليست كلاما، انما ادعاؤها هو الكلام.
نعم
كما قال ابن الجوزي امر ابراهيم ان يذبح ولده فاضجعه للذبح، وامر بنو اسرائيل ان يذبحوا بقره فما كادوا يفعلون،
فما كادوا يفعلون. سبحان من جعل هذا التفاوت بين الخلق، هذا التفاوت في التجرد
في الاخلاص. اننا بحاجه الى ان نتجرد لله لنخرج بيتا متجردا، هذا هو العنصر الاول. اما الثاني فلا شك انه التضحيه،
ولنه ايضا من قصه ابراهيم عليه السلام فحياته كلها تضحيات. من الاول ضحى ابراهيم بقومه في يوم عيدهم،
خرجوا جميعا وقال اني فقير، ضحى بهم ولم يخرج معهم
بل خفي يعمل التوحيد، بقي يعمل التوحيد.
فقام الى الهتهم بتحته فجعلها سفادا كسرها جميعا،
فالقي في النار
مضحيا بنفسه، ضحى بنفسه،
ثم
ضحى بولده ان ابعده،
ثم
ضحى بوطنه. قبل ذلك قبل ان يضحي بابنه ضحى بوطنه وخرج مهاجرا. اول من هاجر وفر بدينه ابراهيم هاجر الى مصر، ثم ضحى بولده، ثم ضحى بذبح ولده، الا انه افتدي بذبح عظيم. مجموعه من التضحيات متواصله. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياته مجموعه من التضحيات،
مجموعه متواليه ضخمه. في كل لحظه من لحظات حياته كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصر التضحيه.
ولذلك لن تبلغ إقامة شرع الله في بيتك لكي يقوم شرع الله على ظهر الأرض إلا بمجموعة من التضحيات.
لابد بشرط
أن تضع هذه التضحية في محلها. إننا بحاجة إلى أن نضحي بشيء من صحتنا،
بشيء من وقتنا، بشيء من مالنا، بشيء
من وقت النوم، بشيء من الطعام. أن نضحي بكل هذا في سبيل إقامة أسرة تنفع على مستوى، تكون على مستوى الإسلام وترتفع إلى أفق الإسلام السابق.
نعم
إننا بحاجة إلى تربية بيت يكون منارة للدين،
وهذا لا يكون
إلا على مجموعة من التضحيات.
لابد
انظر، وإذا قلت
مجموعة من التضحيات في إقامة البيت فهذه التضحيات ذاتها
وأكثر منها تكون على مستوى الأمة فيمكن لدين الله بالأرض. أنتم تفهمون طبعا هذه القضية، أننا إذا قمنا بيت مسلم وبجواره بيت آخر ومن خلفه بيت ثالث وعن يمينه بيت رابع، وثم تكون القرية فيكون المجتمع فتكون الأمة فيكون العالم فيمكن للدين بالأرض. إن العالم ما هو إلا مجموعة من البيوت، فإذا ظهر بيت يسع نور فإن هذا النور يغمر من حواليه فيظهر أثره عليه فيمكن لدين الله عز وجل. لما قيل لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إنا لن ندخل إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظر لما قيل لهم اصبروا قالوا لا اخرجهم اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ليس عندهم استعداد للفجر لما لم يكن عندهم استعداد للفجر ولم يبذلوا قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، كتب عليهم السيف لأنهم لم يبذلوا. وكذلك الأمة اليوم كتب عليها هذا السيف الذي نعيشه، إن الأمة اليوم تجتاز مرحلة السيف فعلا، فلا سيف في كل شيء، في الأفكار والتطورات والأهداف والمرحليات والمقدمات والبدايات، سيف كتب على الأمة السيف لأنها ليست عندها استعداد أن تبذل ولا أن تضحك فكتب عليها بالسيف. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. احفظها ثم خذ هذه الآية. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا وهنا الفاسقين، هناك فلا تأس على القوم الفاسقين مع اليهود الذين رفضوا الفاسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين مع الذين أحبوا دنياهم عن الله ورسوله. فتتسق وتجتمع الآيتان في نسق أن من لم يضحي فإنه أبدا لا يمكن. لذلك قالوا هي معادلة لا تتبدل ولا تتغير سنة الله في كونه، بل زائد فتحية زائد خب زائد يقين تساوي النصر والتمكين، وإلا بلا بذل ولا تضحية ولا صبر ولا يقين فأبدا لا يكون تمكين إخوتاه إنني وقبل أن أخالف مقامي هذا لا يفوتني أن أقول أن هذا الذي ترونه على الساحة العالمية من مثل وكيد للإسلام وأهله وما ترونه من تذبيح للمسلمين لا يخص في عضد الإسلام أبدا فإن الإسلام كالجوهرة النفيسة كالذهب كلما ألقي في النار ازداد توهجا ولمعانا، كذلك الإسلام كلما هوزم وعودي ارتفع نجمه والذهب. والله أكبر، إن الله ناصر دينه فلا يفوت هذا في أرضكم، ولكن إننا لسنا بحاجة إلى أمة تبكي بكاء السكالة. إن هذا اللواح الذي نراه على الأمة لا يقدم ولا يؤخر ولا يصنع شيئا، إنما المطلوب مجموعة من التضحيات الفتة تبنى بها الأمة ويقوم وتقوم للدين قائمة. تفتح هذه التضحيات من تضحية أحدنا بساعة من ساعات نومه ليربي فيها أولاده وزوجته، بساعة بلحظات أثناء الطعام ليعلم فيها زوجته وأولاده، بمبلغ من المال يكدس فيه الكتب التي تربي أولاده على منهج السلف، وكتاب علم تورثه ينفعك بعد موتك ويصل أجره إليك في قبرك. لا الاسلام اننا بحاجه الى ان نضحي بشيء من راحتنا في سبيل استيعاب او زوجاتنا واولادنا لنربيهم على مقتضى الاسلام. اما ان ننتقد عن الحدود فيحصل الغزو من الداخل وتكون بين الاولاد وبين الاب فجوه وبين الزوجه وبين الرجل نزاع دائم فهذه بيوت لا يمكن الله لها ابدا. نسال الله عز وجل ان يمكن لدينه الارض. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إننا إذا أردنا أن نفارق أحداث عام المر لنفكر فيها، هل ازددنا إيمانا؟ هل ازددنا يقينا؟ هل ازددنا في الأعمال الصالحة؟ هل قربنا هذا العام ونقلنا نقله الى باب الجنة ام حول وجهتنا الى باب النار والعياذ بالله؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. نعم اننا بحاجة الى هذه الوقفة وان نطرح على انفسنا مجموعة من الاسئلة نجيب عنها في انفسنا لانفسنا في لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. نعم اننا بحاجة الى وقفة لأنه إذا كان هذا العام قد انتهى ومر وأنت ما زلت قائما ما زلت مقيما في هذه الدنيا فإنك لا تضمن ولا تأمن أن يأتي العام القادم فيجدك على ظهر الأرض. لعل العام القادم يأتي وقد غيبت في التراب. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا أحد السلف أوصني حفظني، فقال إذا نمت فضع الموت عند رأسك. ضع الموت عند رأسك. إننا بحاجة أن يضع كل منا الموت عند رأسك، يتذكر الموت دائما أنه إذا لقي الله فحاسبه وسأله فماذا سيكون جوابه، ماذا سيكون جوابك بين يدي الله. إننا وفي الحقيقة أننا نحتاج أن نخاف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا الجنة يا رب وارزقنا الخوف منك حق الخوف منك. فإذا حسبنا أنفسنا ومسؤولياتنا وعرفناها جيدا فإننا بذلك نستعد استعدادا حقيقيا للموت ويكون لدينا صدق التأهب للقاء الله عز وجل. أيها الأحبة، إنني بينت أن بداية الطريق إعادة الوعي، الوعي الإسلامي ذاته، أن نفهم الدين فهما حقيقيا. أن ديننا ليس دين أن تأكل وتشرب ثم تصلي وانتهت القضية أبدا. إن ديننا منهج حياة لا إله إلا الله التي تنطق بها منهج يحكم حياتك. إن هؤلاء الذين حولوا الدين إلى شعائر مجردة تؤثر في المسجد فإذا خرج من المسجد تعامل بغير دين الله، هؤلاء قوم لهؤلاء لاعبون. لا شك أنهم فاصلوا الدين عن عمله الحقيقي. إن الدين يحكمك في كل مكان، في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي العمل وفي جميع الأوقات. إعادة الوعي إلى حاكمية الله عز وجل، إن الحكم وإلا لله أمر ألا تعبده إلى ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تلك الأولى إعادة الوعي إلى سمودية الإسلام. ثانيا إعادة الوعي إلى مسؤولية المسلم تجاه دينه وتجاه غيره. مسؤوليتك أنت أن تتحمل مجموعة ضخمة من المسؤوليات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله ابتعثنا سورة العيد عامة، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم تلك مسؤوليتك أن تحمل هم هذا الدين، تحمل هم نفسك، تلك المسؤولية الأولى. وذاتها أن تكون في نفسك أنت قدوة، أن ترى فيرى فيك حساب، تلك المسؤولية الأولى. مسؤولية ثانية تجاه زوجتك، إن كثيرا من الشباب حين يتزوج يظن الزواج مجرد استمتاع بشهوة وقضاء وطن وأداء شهوة فقط وانتهت القضية. إن الزواج مسؤولية ضخمة، فبعد أن كنت مسؤولا عن إنجاء نفس واحدة من النار صرت مسؤولا عن نفسين بل ومجموعة من الأنفس بعد ذلك. مسؤوليتك تجاه زوجتك، نعم إنك إن أهملتها ستتعلق في رقبتك يوم القيامة زوجتك وتقول يا رب خذ لي حقي منك، كنت إذا قصرت في طبخ الطعام عاتبني وعاقبني، وإن قصرت في حقوقك في ترك الصلاة لم يسلني ولم يحاسبني، يا رب أدخله النار بدلا مني. نعم ستتعلق في رقبتك يوم القيامة تقول يا رب لم يعلمني، يا رب لم ينصحني، يا رب لم يرشدني، يا رب لم يوجهني، يا رب لم يدلني، لم يأمرني وينهاني، لم. فتكون مسؤوليتك تجاه زوجتك أيضا تجاه أولادك. هؤلاء الأولاد كما ذكرنا في غير مرة أنهم إما أن يكونوا في ميزان حسناتهم وأعمالهم وإما أن يكونوا في ميزان السيئات. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هما آياتهم ليعذبهم بها في الدنيا. المقصود أيها الأحبة أن مسؤوليتك الثالثة تجاه الأولاد، ثم مسؤوليتك تجاه الجيران، مسؤوليتك تجاه المجتمع، مسؤوليتك تجاه بيوت الله في المنطقة المساجد، هل فيها علم وأمر بمعروف أم لا؟ مسؤوليتك تجاه كتاب الله القرآن، مسؤوليتك تجاه السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسؤوليتك تجاه زملائك في العمل، مسؤوليتك تجاه الصاحب من كف، زميل الطريق ورفيق السفر إلى آخره، أنت تعيش مجموعة من المسؤوليات الضخمة. لا تعيش لنفسك، المسلم لا يعيش لنفسك. الوعي بهذا يجعلك تستعد لتحمل كل هذه المسؤوليات، فتحمل المسؤوليات يصنع لك وعي بجمهورية الإسلام، وعي بمسؤولياتك، ثم وعي آخر وأخير وهو أهم، بأنك مسؤول محاسب معاقب أمام الله جل وعلا. أن نستعد لمثل هذا، أننا يوما ما حتما سنقف بين يدي الله فتسأل عن عمرك فيما أبنيت وعن شبابك فيما أبليت. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بباقية الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واجزح صدورنا وأصلح أحوالنا أصلح نياتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع بعد رجتنا وسدد ألسنتنا واسكت سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والفقنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم واحفظ كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، ازل هم كل مهموم مسلم، امحو غم كل مغموم مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم قو شوكتهم واهل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ارزق على قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين. اللهم انتقم من اليهود الكافرين، اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تجدهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.